بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز على حسن ظنهم ودعوتهم لأتشرف باللقاء بإخواني وأحباب الشباب. وفي الواقع إنه سرني كثيرا أن أرى مثل هذا العدد في مثل هذه المدينة يجتمع في مثل هذه المراكز الصيفية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين عليها، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقونه. موضوع محاضرتنا أيها الإخوة هو الحور بعد الكور. ولعل الكثير يتساءل عن العنوان ومدلوله، وقد وقع اختياري على هذا العنوان نظرا لأنه كان دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، وفي رواية أخرى الحور بعد الكون. إذن فالحور بعد الكور أمر كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور يقول صاحب لسان العرب إنه الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. يقال حار إلى الشيء وحار عنه، أي رجع إليه ورجع عنه. فالحور إذن هو الرجوع إلى الشيء أو الرجوع عن الشيء. أما المقصود بالحديث والمقصود بهذا الدعاء فيفسره الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أحد الذين خرجوا هذا الحديث، بأنه الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. إذن فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالحور بعد الكور الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأستأذن الإخوة الأكارم الأساتذة والآباء أن أتبسط قليلا في الحديث، نظرا لأن الموضوع يعني بدرجة كبيرة الشباب، حتى يكون الموضوع مدرشا للجميع، سواء الإخوة الحاضرين معنا أو من كان يسمعه من خلال التسجيل. أيها الشباب، ظاهرة ولا شك تدركونها جميعا وتسركم هو هذا الإقبال الطيب من الكثير من الشباب على طريق الاستقامة وطريق الخير. فنرى الكثير من الشباب يتوافدون الآن، ولله الحمد، يتوافدون على المساجد، يتوافدون على مثل هذه المراكز، على مثل هذه اللقاءات. قد تغيرت الصورة، أولئك الشباب الذين كانوا في السابق يتزاحمون إلى ملاعب الكرة، أولئك الشباب الذين يكون هم أحدهم شهوته وهمه دنياه العاجلة، أصبح يحمل في طياته أمان عالية وهموم عالية، فهو الآن تجده ما عادت مشكلة هذا الشاب أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر، إنما هو الآن يسعى ويسأل عن الوسائل التي تعينه على قيام الليل. وهو أيضا هذا الشاب نراه يحرص ويجتهد على أن يكون له حظا من صيام النوافل. هذا الشاب قد أصبحت همته عالية، أصبح يتطلع إلى أن يخدم أمته،
أصبح يتطلع إلى أن يفتح له باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعلنا قد رأينا النماذج الكثيرة من هؤلاء، ورأينا النماذج من إخواننا وأحبابنا الذين قضوا نحبهم في أرض الجهاد هناك. هذه الظاهرة ولله الحمد ظاهرة طيبة وتبشر بالخير، ولكن نرى أيضا في أثناء هذه الظاهرة نرى أن هناك عددا يحور ويتنكب الطريق بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يتطلب منا وقفة لدراسة مثل هذه الظاهرة والبحث عن أسبابها، حتى أولا نقي أنفسنا نحن، حتى نقي أنفسنا نحن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للهداية أسبابا وجعل للضلالة أسبابا. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله سبحانه وتعالى هنا يخبرنا أن الجهاد في سبيل الله وأن الجهاد في الله من الأمور التي تجلب الهداية للعبد، وأن الإنسان إذا جاهد في الله سبحانه وتعالى استحق أن يكافئه الله بالهداية إلى طريقه. لماذا هذا المجاهد يستحق أن يهديه الله؟ لأنه يريء دمه ويقدم دمه في سبيل الله حتى ينقذ الناس من الضلال، فيجزيه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله. ويقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفي الجانب الآخر أيضا جانب الضلال يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ويقول في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن معشر الشباب، الضلالة والهداية بيد الله سبحانه وتعالى ولا شك، ولكن هناك أسباب من سلكها سهل الله له طريق الهداية، ومن سلك أسباب الضلالة قاده ذلك عافانا الله وإياكم إلى الضلالة وإلى خاتمة السوء. أنتم تعلمون جميعا وتدركون معشر الشباب أن الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل، فلا يمكن أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يظلم الله عز وجل عبدا مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهل تتصورون يا معشر الشباب، هل تتصورون معي أن شابا يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله عز وجل بقلبه وقالبه ويقصد الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه، ثم بعد ذلك يضله الله ويصرفه الله دون سبب أو تقصير منه؟ هل يمكن أيها الإخوة أن يحصل هذا الأمر؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يظلم مثقال ذرة، وعندما يسلك العبد طريق الضلالة لا شك أن إرادة الله فوق كل شيء، لكن الله عز وجل قد جعل للهداية أسبابا وجعل للضلالة أسبابا. معشر الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من الحور بعد الكوف، إذن فهي قضية جدير بنا أن نحرص نحن عليها أشد الحرص. وما حالنا وحال الصالحين فضلا عن حال الأنبياء الله، فضلا عن حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يثبته ويستعيذ بالله من الحور بعد الكوع، فما أحوجنا معشر الشباب إلى أن نكون أكثر إلحاحا وأكثر دعاء لله سبحانه وتعالى أن يثبت. ومع الدعاء معشر الشباب لا بد أن نتعرف على أسباب الضلالة وأسباب الانحراف، وما الأمور التي تعين الشاب على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا العصر. في هذا العصر كما تشاهدون الفتن والصوارف عن طريق الخير أكثر، فأنت هنا تسمع الكلمة النافعة، تسمع هنا ما يرقق قلبك، أو تسمع في خطبة الجمعة أو في اللقاءات الطيبة مع إخوانك الأخيار، ولكنك عندما تذهب إلى المنزل فترى في أجهزة له، ترى في دقائق ما يهدم كل ما سمعته. عندما تذهب إلى محل تجاري تقابلك المجلات التي تحمل تلك الصور الفاتنة. عندما تجلس مع فلان وفلان من الناس من زملائك في الدراسة أو الفصل أو الحي، ماذا يتحدث هؤلاء؟ ما هو حديثهم؟ وعما يتحدثون الكثير وللأسف ولست أعني الأخيار، الكثير من الشباب حديثهم وهمهم هو الشهوات المحرمة وتحصيل الشهوات. ففي خضم هذا الواقع الذي هو مليء بما يفتن الشاب ويصده عن دينه، في خضم هذا الواقع يكون جديرا بالشاب، وواجبا عليه أن يحرص على أن يتعرف على أسباب الهداية، وأن يتعرف أيضا على أسباب الحور عله أن يجتنبها حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك الطريق المستقيم. وقبل ذلك كله وبعده هو توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته. قبل أن نتحدث عن هذه الأسباب، سؤال مهم عندما نتحدث مثلا عن هذه المشكلة، فهل يعني أنها أصبحت مشكلة فائدة، أصبحت مشكلة عامة؟ ما مدى حجم هذه المشكلة وانتشارها؟ فلا بد أن نضع الأمور في نصابها، ولا بد أن نتعرف على حجم هذه المشكلة، فلا نعطيها أكبر من حجمها، بحيث أن يتخيل كل من يسمعنا أن الفئة الكثيرة من الشباب هؤلاء الذين سلكوا طريق الاستقامة، أن الفئة الكثيرة منهم ينحرف عن الطريق المستقيم. وأيضا لا نبالغ في الطرف الآخر وندس رؤوسنا في التراب ونقول أن هذه حالات أصلا غير موجودة أو حالات نادرة جدا. نحن يبدو لنا بادئ ببدء عندما نتأمل، وعندما تفكر أنت في زملائك ومن قابلتهم ومن تراهم ممن وقعت له هذه الظاهرة من انحرف بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى، تتخيل أن المشكلة كبيرة فعلا، تتخيل أنها مشكلة ضخمة. نعم يا إخوة، المشكلة ضخمة لما نختار واحد، لا شك أن ذاك الشاب الذي رأيناه قد سلك طريق الاستقامة، نتمنى أن نبذل كل ما نملك ويستمر على هذا الطريق، ولا شك والله إنه ليسوءنا أن يتنكب واحد من هؤلاء الشباب الطريق، والأمة أحوج ما تكون إلى مثل هذه الطاقات. ومن هنا تبدو ضخامة المشكلة، لكن السؤال ما مدى نسبة هذه المشكلة، يعني ما مدى حجم هؤلاء الذين ينحرفون بالنسبة إلى أولئك الذين يستمرون على طريق الاستقامة. نحن نخيل لنا في البداية كما قلت أنها مشكلة منتشرة ومشكلة عامة وقضية خطيرة كما يثير الكثير من الشباب. فأولا سأضرب لكم مثال، أنت الآن مثلا عندما تذهب من هنا إلى مدينة عنيزة، ذهبت في الطريق مثلا ورأيت ثلاثة حوادث في الطريق، والطريق مليء بالسيارات، تتخيل أن الحوادث كثيرة جدا، تتخيل أنه ليس هناك من أحد يسير مع هذا الطريق إلا ويقع معرضا يقع عليه الحادث. تتجاوز مثلا مدينة عنيزة إلى مدينة بريدة وترى أيضا أربعة حوادث، فتكون قضية عندك، يعني تشعر بأن هذه المشكلة مشكلة عامة، تشعر بأن كل من سار هذا الطريق معرض للحادث. لماذا؟ لأن أصلا السيارات التي تسير في الطريق السليم ولا تتعرض للحادث هذه لا تلفت انتباهك، لا يلفت انتباهك إلا الحالة الشاذة. فكم سيارة مثلا سارت الآن من المدرب إلى بريدة؟ عدد كبير من السيارات، حتى تصل إلى النسبة الحقيقية لحجم مثلا هذه الحوادث، خذ عدد السيارات التي أصابها حوادث وانسبها إلى عدد السيارات التي سارت ولن يصبها الحادث. فكذلك نأتي إلى هذه الظاهرة، أنت مثلا عندما تعرف أحد الشباب كان مستقيما ثم قابلته بعد فترة ورأيته قد انحرف، ثم يمر عليك نموذج آخر، يمر عليك ثالث رابع خامس، تخيل أن المشكلة عامة، لكن الآخر الذي كنت تعرفه مستقيما ثم قابلته بعد سنوات وهو لا يزال على طريق الاستقامة لا يلفت انتباهك، لأن هذا سائر على الأصل. على كل حال أنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لكن أقول إنه ما عنايتنا بهذا الأمر يجب أن لا نضخمه، وأن نخيل للناس ونتخيل أن أكثر وعامة من يسلك هذا الطريق إنما هو يتنكب الطريق. ولكن أيها الأخوة، المشكلة تبقى مشكلة خطيرة، لأن القضية ما هي مجرد يعني خسارة مادية، لا، كون الإنسان يتنكب هذا الطريق معنى هذا الكلام أن يخسر دنياه وآخرته، ما قضية ما تقبل يعني التنازل، ولا تقبل أن ممكن نضحي بواحد أو اثنين أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني أننا الآن يا أخوة نحتاج، الأمة الإسلامية تحتاج إلى هذه الطاقات، فلا شك أن سقوط واحد يعني أننا تأخرنا قليلا، ونحن نحتاج إلى أن نبحث عما يدفعنا إلى الأمام. هذا الذي يدعونا إلى العناية في مثل هذا الأمر. الأسباب لهذه الظاهرة أسباب كثيرة ومتنوعة، وقد يكون بعضها داخل في بعض. فأول سبب وأهم هذه الأسباب أيها الإخوة هو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان قد يكون الشاب مستقيم ويسلك طريق الاستقامة ويجالس الأخيار، لكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف. ولذلك مثل هذا الإنسان الذي لا يملك قدرا من الإيمان يعينه على الثبات على هذا الطريق، لما تعرض له شهوة، تعرض له شبهة، يعرض له فتنة، يعرض له أي أمر يمكن أن يصرفه عن الطريق. لما مثلا الآن نأتي بشجرة ونغرسها أو نأتي بعود مثلا ونحفر له في الأرض بحيث يكون قاعدة غير صلبة، قد يثبت، لكن لما يأتي هواء أدنى هواء يأتي فيسقطه. السبب ليس في مجيء الهواء والرياح، إنما السبب القاعدة غير ثابتة. لكن لما آتي أحفر له في الأرض وثبته بقوة لا يمكن أن يسقط إلا اللهم إذا أتت العواصف التي تهوي بكل شيء، فهذا أمر آخر. فالسبب هنا والعامل الرئيس والأساس معشر الشباب هو الإيمان. ولذلك لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل وسأله قال هل يرتد أحد من أصحابه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تفارقه أبدا. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تفارقه أبدا. وحقا أيها الإخوة وانظر الآن في أحداث الردة، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت فئام من العرب، ارتدت قبائل بأكملها، بل لم يبق على الإسلام إلا عدد محدود بالنسبة إلى المناطق التي كان دخلها الإسلام في ذاك الوقت. لكن من الذي ثبت على الإسلام؟ هل ارتد أحد من أهل بدر؟ هل ارتد أحد من الذين بايعوا تحت الشجرة؟ هل ارتد أحد من المهاجرين الأنصار؟ من الذين عاشوا الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، عامة الذين ارتدوا هم من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. عامة الذين ارتدوا هم من أولئك حديث عهد بالإسلام، يعني لم يدخل الإسلام بعد، لم يدخل الإيمان بعد في قلوبهم، لم يعمر الإيمان قلوبهم. أما أهل مكة والمدينة ومن حولهم من الأعراب الذين قال الله عز وجل عنهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا اكتبثوا وصمدوا. بل حتى ترى هذا النموذج في أحدهم لما كان في غزوة أحد، لما قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قتل في المعركة والرسول صلى الله عليه وسلم قتل، صاحب الرسالة والوحي والقائد، ماذا قال؟ قالوا ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ اذهبوا فموتوا على ما مات عليه. إذن هذا يعطينا درس أنه كلما كان المرء أقوى إيمانا وأقوى صلة بالله سبحانه وتعالى كلما كان أكثر ثباتا. أولئك دخلوا في الإسلام، دخلوا في ذرة العرب في الإسلام، لكن لما حصلت الهزة موت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ما هو يسير على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالوحي من السماء، فلما حصلت هذه الهزة التي حتى هزت بعض الصحابة، يعني في البداية لاحظ أثر هذه على أهل المدينة ثم أثر على أولئك البعيدين الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم. أهل المدينة أصابتهم هزة، بعضهم ما صدق الخبر، لكن بعد أن قرأ عليهم أبو بكر الآية وانتهت الصدمة اطمأنوا ووثقوا وانتهت القضية وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه. لكن قضايا الأخرى لا، أول صدمة وأول فتنة واجهتهم انفضوا وارتدوا وخرجوا عن دين الله. إذن يا شباب الإيمان هو الأساس، ولذا يجب أن نعنى بإيماننا. وتعرفون أنتم جميعا وتدرسون في العقيدة أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعليك أن تحرص على أن تسلك أسباب زيادة الإيمان وتنمي هذا الإيمان في قلبك، وأن تتجنب وتحذر كل الحذر من الأمور التي تنقص من إيمانك، فإنك قد لا تواجه بعد ذلك أي فتنة وأي شهوة تواجهك أو أي شبهة تصدك عن دين الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني وهو أيضا لا يقل خطورة عن هذا السبب، وخاصة في مرحلة الشباب يعتبر عاملا أساسيا، بل الكثير من الحالات التي مرت علي ومنذ فترة وأنا أنزعج، وأظن كل واحد منكم ينزعج لما يرى مثل هذه الظاهرة، وأحاول لما أكتشف مثل هذه المشكلة أن أعرف السبب، لأنها قضية تعنينا جميعا، أولا حتى نجتنبها وحتى نتنافح فيما بيننا وننصح إخواننا. السبب الثاني معشر الشباب هو الشهوة والسير وراء الشهوة، وخاصة في مرحلة الشباب وخاصة في هذا العصر تفتحت الأبواب أمام الشباب الشهوات، وتفنن الأعداء في صد الشباب عن دينهم وفي إثارة الغرائز، واستعملوا كل ما تفتقت عنه المدنية الحديثة، كل ما تفتق عنه العلم استعملوا هذا لإثارة في هذه الغرائز. الآن يا شباب، هؤلاء الذين يصنعون الأفلام، الذين يجيبون لكم هذه الأفلام الساقطة التي يراها الكثير من الشباب، هل تتخيلون أنهم أناس فقط يريدون المادة، أم أن هناك أيدي فعلا تريد أن تفتك لهؤلاء الشباب؟ المجلات التي ترونها، وللأسف حتى في المحلات التجارية، حتى في محلات التموينات، هذه المجلة التي تراها مزينة بصورة المرأة الساكنة، أتدري لما يصنع هؤلاء ذلك؟ الإعلانات التي تشاهد أحيانا في المجلات، في التلفاز أحيانا، عندما يعني يراد الإعلان أحيانا حتى بسلعة لا تناسب المرأة، يؤتى بامرأة جميلة فاتنة لتقوم بالإعلان عن هذه السلعة، من وراء ذلك؟ قد يكون هناك فئة من المغفلين النفعيين، الناس الماديين الذين يريدون المال على حساب الأخلاق والقيم، ولكن أجزم أن هناك فئة كبيرة جدا يهمها دمار الشباب، يهمها إثارة الفتن وإثارة الغرائز. فأقول الشاب لما يكون حديث عهد في هذه المرحلة والشهوة تتوقد لديه، ولم يتيسر أمامه الطريق الشرعي لتحصيل لصرف الشهوة فيما أحل الله عز وجل طريق الزواج، وللأسف يعني أصبح مجتمعنا يؤخر الزواج ويعقد ويزيد من التكاليف من تكاليف الزواج، بحيث يصبح عبئا ثقيلا على الشاب، حتى الشاب بعد التخرج أحيانا ما يستطيع أن يتزوج إلا بعد التخرج بسنوات. ما النتيجة؟ شاب الشهوة تتوقد لديه والمثيرات أمامه كثيرة في أي مكان، يعني ما هي القضية، لم تعد القضية أن يذهب للسوق، لا، لما يأتي للبيت يرى التلفاز أمامه وما يعرف فيه. والآن بدأنا نستقبل أيضا محطات، ما يكفي الآن البث الموجود عندنا وإن كان وحده وللأسف كافٍ في تدمير أخلاق الشباب، بدأ يأتينا البث آخر من الخارج، وزيادة على من نعاني منه من أفلام الفيديو وعلى تلك المجلات الساقطة، فتن وطوارئ فعلا لا يثبت أمامها إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه الله عز وجل. ما الذي يحصل؟ يحصل أن الشاب يقتنع من طريق الاستقامة ويثبت طريق الاستقامة ويذهب مع الناس الأخيار ويأتي معهم، لكنه قد يأتي البيت يوم الأيام فيجلس أمام التلفاز فيرى تلك الصورة الفاتنة، تلك المرأة، فتفتنه تلك الصورة ويتعلق بها، ثم يصبح يتدرج تدريجيا يتدرج به الأمر حتى يهوي، عافانا الله وإياكم، وحتى يوقعه الشيطان في معصية وكبيرة من الكبائر، حينئذ يقول له الشيطان لا أمل لك بعد ذلك بالتوبة والرجوع أبدا، ويقوده بمجرد نظرة واحدة أو بمجرد تعلق بشهوة محرمة واحدة، يقوده بعد ذلك إلى طريق الانحراف وطريق الضلال. وهي قضية خطيرة معشر الشباب عندما يسترسل بها أحدنا النظرة الحرام، أيا كانت هذه النظرة، يعني أي معصية يفعلها الإنسان، لست أقلل من شأن المعصية ولا أهون منها أبدا، لكن أي معصية قد يفعلها وينتهي أثرها، لكن النظرة الحرام لا، ما ينتهي أثرها. ليست القضية عندما تنظر مثلا إلى تلك الفتاة أو إلى ذاك الغلام، تلك النظرة المحرمة، ما هي القضية أنها سيئة كتبت عليك وانتهت، لا، هي لا شك سيئة تكتب عليك وتحاسب عليها إن شاء الله، عفى عنك أو عاقبك، لكن لا تقف القضية عند هذا الحد، وهذه المشكلة هنا. هذه النظرة يعقبها ما بعدها، أنت تنظر النظرة وتزول أمامك، يزول أمامك هذا الذي نظرت إليه، ثم بعد فترة عندما تذهب المنزل يبدأ الشيطان يحرك هذه الصورة في ذهنك، وتبدأ تتدرج القضية تفكير، مجرد تفكير يطول التفكير حتى يستولي على الشاب، حتى يصبح أحيانا يفكر بهذه الشهوة في صلاته وهو بين يدي الله عز وجل، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى، تستولي عليه هذه الشهوة حتى يبدأ يفكر في تفريغ هذه الشهوة فيما حرم الله، فقد يقع أحيانا في العادة السرية ثم وقوعه في هذا المعصية يسهل له ما بعدها يسهل له ما بعدها حتى تقوده إلى التهاون بالنظرة الأخرى، ثم بعد ذلك يتدرج به الأمر حتى قد يهوي عافانا الله وإياكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من النظر ويقول يوصي صاحبه وصهره علي رضي الله عنه يقول لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإذا تبدت أمامك تلك الصورة التي قد تنال من قلبك شيئا فتذكر تلك الصورة التي لا يمكن أن تقارن أبدا بهذه الصورة، تذكر تلك التي لو اطلعت على أهل الأرض لأضاعت ما بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما ولنطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ولنطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة من أهل أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يرونهم إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم زوجان من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. اختر أحد البديلين، اختر أحد البديلين، واعلم أنك عندما تصرف نظرك عندما تفتح أمامك أبواب الشهوات وأبواب النظرة الحرام وتصرف نظرك لله سبحانه وتعالى أن ذلك مهرا تقدمه بعد ذلك للحور العين، ذاك النعيم الذي لا يمكن أن يزول ولا يمكن أن يحول أبدا. الجانب أو السبب الثالث التهاون بالمعاصي. الله سبحانه وتعالى حكى عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. تدرون ما معنى تولوا يوم التقى الجمعان؟ هؤلاء فروا من الزحف، وتعرفون جميعا معشر الشباب أن الفرار من الزحف ليس من الكبائر فحسب بل هو من السبع الموبقات. هؤلاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فروا من الزحف في غزوة أحد، ما السبب؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وبسبب بعض ذنوبهم وبعض سيئاتهم استزلهم الشيطان حتى أوقعهم في تلك الكبيرة. وماذا عسى أن تكون سيئات أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قبل أن يعز الإسلام؟ ما كان يدخل في الإسلام إلا الناس الصادقين الذين لا شك أن السابقين في الدخول الإسلام ليسوا مثل غيرهم، ومع ذلك لما فعلوا بعض السيئات تسلط عليهم الشيطان وأوقعهم في الفرار من الزحف، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم كما في آخر الآية. فأنت عندما تتهاون بالمعصية الصغيرة أنت أولا تفعل المعصية الصغيرة ثم تفعلها مرة أخرى فيزول استقباح المعصية من نفسك، فتصبح تتجرأ على المعصية التي أكبر منها حتى تتجرأ على الكبائر حتى تتجرأ على الفواحش، ثم تعرض بعد ذلك وتسير في طريق الغافلين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ما تحقرون من أعمالكم كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أشعلوا نارهم وأنضجوا عشاءهم، وإن محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها المرء تفلك. يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل بليغ، مثل قوم جاءوا في وادي وأرادوا أن ينضجوا عشاءهم ما وجدوا حطبا، قوم يعني كعدد الآن الحاضرين كل واحد جاء بعود ووضعوا هذه الأعواد فأشعلوا النار، فتخيل تلك النار التي ستنتج نتيجة هذه الأعواد. ولذلك ومن هذا المعنى يعظك أحد السلف قائلا خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات الثقة واصنع كماكن فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل هذا عبارة عن حصيات صغيرة، لو جئنا الآن إلى جبل عظيم وفجرناه بأجهزة تفجير قوية ستجد أنه يتفتت إلى حجارة صغيرة جدا، تجمع هذه الحجارة ستكون بعد ذلك كوما هائلا لا يمكن أن تتصوره. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة فيقول: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. فالحذر الحذر معشر الشباب من المعاصي. وقلنا لكم في السبب الأول إن من أهم الأسباب ضعف الإيمان، وقلنا لكم إن هناك أمورا يزيد فيها الإيمان وهناك أمورا ينقص بها الإيمان، ومما ينقص الإيمان ولا شك المعصية، وعندما يفعل الإنسان المعصية يتجرأ على التي تليها يتجرأ على التي تليها حتى يتجرأ بعد ذلك على الكبائر والفواحش كما أسلفنا، ثم بعد ذلك يقول أنني لا أستحق أصلا أنا أن أسير في طريق الهداية، وأنا إنسان ملوث وأنا إنسان سيء وأنا إنسان منافق وأظهر ما لا أبطن، ثم بعد ذلك ينحرف ويسير في طريق الضلال عافانا الله وإياكم. السبب الرابع عدم عناية الشاب بتربية نفسه وصلته بالله سبحانه وتعالى. يكون الشاب مثلا وفقه الله لصحبة صالحة يذهب وياهم يأتي وياهم، يذهبون مثلا يأتون إلى مثل هذه المراكز الصيفية أو إلى حلقة من حلق القرآن أو إلى أي مكان يجتمع فيه الشباب الأخيار، يذهب معهم قد يسافرون يقرؤون القرآن يصلون يسمع المواعظ معهم، وهو يعني يذهب بدافع من نفسه ويشعر فعلا بالارتياح، لكن نتيجة ما هي؟ أنه لما يأتي المنزل ما يهتم بنفسه، لا يعتني بنفسه، يعتبر أن القضية تنتهي عندما يكون يعني يسير مع الأخيار. ولا شك يا أخوة أن مجرد مجالسة الأخيار مكسب، لكن يجب أن ننتقل للخطوة الثانية، يجب أن ننتقل للخطوة الثانية، فكل إنسان سيقدم إلى الله وحده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الذي يحصل أن مثل هذا الشاب يذهب مع الأخيار ويأتي وهو صاحب نية صادقة، لا يذهب معهم نفاقا ولا رياعا، ويشارك معهم في أعمال الخير والطاعة، لكنه لا يعتني بنفسه، يعني لما يكون في المنزل ما يعتني بنفسه، فلا يحرص على العبادة، لا يحرص على صلاته بالله سبحانه وتعالى، لا ليس له نصيب من قراءة القرآن ولا من قيام الليل ولا من غيرها من العبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أعمال السر يا شباب لا بد أن يكون لنا منها نصيب، لأن لها أثر في إصلاح النفس وآثر في صلة النفس بالله سبحانه وتعالى. فليس بالضرورة أن تقوم صلة الليل كلها يا أخي، يعني ربع ساعة فقط نصف ساعة، بل لو لم تستطع أن تقوم الليل قبل أن تنام صل لله ركعتين واطمئن فيها، امسك المصحف واقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر وتمعن، اسمع نفسك وتفكر في الدار الآخرة وتفكر في حياة البرزخ، يكون لنفسك حظ، اعتني بنفسك. لا يمكن وما يليق أبدا يا شباب أن أحدا يعطي الآخرين وكالة عن نفسه، لا يمكن، هذه أمور أنت مسؤول عن نفسك، ولا تجر وازرة وزرة أخرى، ولن ينفعك مجرد فقط كونك تسير مع فلان أو فلان من الناس. لا شك أن هذه خطوة مطلوبة وندعو كل شاب أن يحرص عليها، خطوة مجالسة الأخيار أمر طيب ومطلوب ولا بد منه، لكن يجب أن ننتقل للخطوة الثانية وهي الخطوة الأخرى، وهي أن نعتني بأنفسنا بعد ذلك، أن نعتني بأنفسنا بعد ذلك، وأن نحرص على أن يكون لنا نصيب من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، نصيب من الصلاة، نصيب من الصيام، من أعمال السر بيننا وبين الله عز وجل، فإن لذلك أثرا عظيما في إصلاح النفس. السبب الخامس الغثائية وعدم القناعة. الآن الأمة الإسلامية تشكو من الغثائية، كم من الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم كما قال السلام غثاء كغثاء السيل. بعد انتشار الصحوة وتوسع الصحوة أصبح يوجد عندنا نوع من الغثائية نحن أيضا داخل إطار الشباب. كيف؟ يكون الشاب مثلا له أخ مستقيم أو ابن عم أو قريب أو نشأ في بيت محافظ، وإعداد اللي يأتي إلى مثل المركز هذا يرى عدد كبير من الشباب الطيبين، ولما يذهب يصلي مثلا في الجامعة أيضا يرى عدد، لما يذهب إلى الحرم المكي، لما يذهب إلى المحاضرات يرى عدد كبير من الشباب الطيبين، فأصبح أصلا جو عام يعني، وسار مع الناس ما عنده قناعة تامة، يعني ليس عنده تلك القناعة القوية أن يشعر أن هذا طريق لا بد أن يسلكه، يشعر أن هذا ما أمره الله سبحانه وتعالى، يشعر أن الطريق الآخر طريق ضلال طريق انحراف، وأن هذا لا خيار له فيه أصلا، وهو ما يسلك هذا الطريق لأنه ذهب مع فلان وفلان من الناس، يعني مستوى القناعة عنده ضعيف، فهو عن عاطفة مجرد يعني دعا فلان أن يسير مع الأخيار وسار معه وأصبح يده بيده، لكن ما عنده تلك قناعة تامة، ولذلك هذا عنده استعداد أن يتخلى عن الطريق لأي مشكلة تعرض له. وهنا يا شباب لابد أن يكون عندنا قناعة، وأن نعرف أن القضية ما هي قضية والله أكون شاب ملتزم أو أكون شاب مستقيم أو أذهب مع الأخيار مع فلان من الناس، لا، هذا أمر ليس لك فيه خيار، والقضية مستقبل. أنتم الآن اعتدتوا تسمعون من آبائكم من أبائكم من أساتذتكم من حولكم، يا بني لا بد أن تعتني بمستقبلك، يدرس ويجتهد في الدراسة لماذا؟ حتى يعتني بالمستقبل، يحصل على تقدير عالي حتى يؤمن مستقبله، وهكذا يصبح هذا المستقبل هاجس، بل يصبح أحيانا وللأسف يصبح وثن، يعني هو يسترخص كل شيء لأجل هذا المستقبل. وما هو المستقبل الذي يتجه إليه الجميع؟ لما يقال أن مستقبلك، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ تفهم من هذه الكلمة أن تحصل على مركز وظيفي أو مركز اجتماعي مرموق، ثم ماذا؟ وبعد ذلك، بعد ذلك النهاية أنك ستموت وترحل الرجل اللي حصل على مركز اجتماعي عالي مثل الرجل الفقير الصعلوك الذي لا مال له، سترحلون جميعا، ما في الفرق أبدا. فما هو المستقبل إذن الحقيقي؟ المستقبل الحقيقي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو المستقبل يا شباب الذي يجب أن نتطلع إليه، والذي يجب أن نرتب أمورنا وحياتنا على أساسه، يعني ما في إلا خلود في الجنة فلا موت أو خلود في النار فلا موت، يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال قبل ذلك يقال يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيقول نعم الموت، ويقال يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيقول نعم الموت، فيقال فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. يا شباب هذا هو المستقبل الحقيقي. نعم لا شك أن الشاب يحرص أنه يؤمن له وظيفة، أنه يكون له مركز اجتماعي مناسب، نعم، ولكن المستقبل الحقيقي الذي يجب أن نسعى إليه، المستقبل الحقيقي الذي نربط أمورنا كلها به هو هذا المستقبل. إذن فأنت يجب أن تعرف أن طريق الاستقامة وطريق الالتزام ومعاشرة الأخيار ما هي والله قضية يعني مجرد عواطف ومجرد والله تريد أن تسير مع الناس، لا، القضية مستقبل، تسلك هذا الطريق تعرف نهايته، تسلك الطريق الآخر تعرف نهايته. السبب السادس عدم الجدية، يعني بعض الناس عنده استعداد مثلا لما يروح مع الأخيار في رحلة، يعني قد يكون فيها فوائد طيبة لكن فيها مجال يعني الانبساط وحظ النفس وكما يقولون ساعة الصدر وغيرها، يعني عنده استعداد يذهب مثلا، ممكن يأتي ويشارك في المركز الصيفي وفيه من برامج الجادة، لكن سيجد فيه برامج رياضية وسيجد فيه ما يعني ما يزيل السأم عن نفسه، نحن لا نخالف، هذه قضايا لا شك أن النفس تميل مثل هذا الأمر مطلب، لكن لما تأتينا أشياء جادة، لما يقال مثلا هناك درس علمي اللي يريد يبقى يبقى واللي يريد ينصرف ينصرف، فتجد أن هذا الدرس لا يقبل عليه إلا عدد أقل. لما يكون هناك برامج جادة مثلا يقال للشاب والله نريدك أن تقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب 300 صفحة 400 صفحة هذا الجهاد، ننتقل خطوة أكثر شوي أعلى، لما يقال والله في جهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد يعني نحن نمني أنفسنا الآن والجهاد ويحدث نفسه الإنسان يعني بالجهاد وأتمنى إن شاء الله مفتاحي المجال الجهاد والشهادة، لكن هذه أماني، لكن لما تأتي الحقيقة تغير الصورة. وأظن مرت بكم تجربة، مرت بكم تجربة الأمور بعيدة عنكم ومع ذلك أصبحت القلوب ترجف وأصبح الإنسان يريد أن يبذل كل شيء ويتخلى فقط من هذا الخطر الداخل. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. وشباب الذين نريدهم يعني ما نريد فقط ولا مجرد إنسان يعني مظهر خارجي مناسب يلتزم بالأمور يعني المظهرية، يقصر ثيابه ويعطي لحيته ويحافظ على السنة الرواتب وغيرها من الأمور، هذه لا شك أمور مطلوبة، لكن أقول هذه كل يطيقها. أما أحيانا التكاليف الجادة أن يصبر الإنسان على الفتن أن يصدع المصاعب، أن يعد نفسه للجهاد في سبيل الله، هذه قضية صعبة. ويجب أن تعلموا يا شباب، أقول لكم صريحا من الآن، يعني هل تتخيلون أنكم الواحد منكم ستستمر القضية هكذا تدريجيا، يعني يزيد عدد الشباب الأخيار يصبحون آباء يصبحون مسؤولين، وتصبح بعد فترة كذا وجدت عندنا دولة إسلامية وخلافة إسلامية وانتهت القضية؟ لا، لابد أن تحصل فتن، لابد أن تراق دماء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأقول يا شباب، الطريق الذي تسلكونه طريق فتن، طريق مصائب، طريق يحتاج لأن يضحي الإنسان بماله براحته، بل أحيانا يضحي بنفسه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا نعود إلى ما أشرنا إليه، فنقول أن بعض الشباب قد يكون شخصية غير جادة، يعني ممكن يسلك طريق الاستقامة لما يكون في رخاء يعني، لكن عندما تأتي قضايا جادة، تأتي قضايا تتحمل الصبر، تتحمل تضحية، يحس أنه مهدد يعني أن يصيبه ما يصيبه سرعان ما يهوي، ولذلك تصبح الفتن أكثر ما يكون تساقط عند الفتن. ولذلك سمي الفتن لأنها تصفي تميز الناس صادقا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأقول يا شباب، يجب أن نربي أنفسنا على الجدية، نكون ناس جادين، يعني لا حرج أن يكون لنا حظ مثلا يعني أحيانا من اللهو المباح، من الإجمام النفس، ما في حرج في لقاءاتنا مع زملائنا مع إخواننا مثلا، كلنا حظ مثلا من الرياضة المباحة، من إجمام النفس، نعم، لكن نكون نتطلع يا إخوان إلى أمور أعلى، ونكون ناس جادين، وما نكون ناس شخصيات هازلة، لا. ننتقل بعد ذلك إلى السبب السابع. السبب السابع ضعف الشخصية، يعني بعض الناس لما يأتي مع فلان من الناس الأخيار سرعان ما يتحول زاهدا ورعا تقيا صالحا، لكنه ما عنده ثبات، لا يستطيع أن يثبت، فعندما يأتي بعد يوم ويومين يعاشر فلان من الناس سرعان ما ينفرق وينقلب. وتحصل قضية كثيرة مثلا لما يكون الشاب له زملاء أخيار ويذهب معهم ويأتي معهم، فيسافر مثلا، يسافر إلى بلدة أخرى، أو هم يسافرون مثلا ما يذهب معهم، ينقطع عنهم مدة يسيرة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أحيانا تجده قد ذهب بغير الوجه الذي كنت أو قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به كما يقال. تغير الرجل جملة وتفصيلة، لماذا؟ الرجل كما قلنا سابقا ما كان يعتني بنفسه، ما كان له حظ من عبادة الله وطاعة الله عز وجل، وأيضا رجل ضعيف الشخصية سرعان ما يتأثر، أي إنسان يستطيع أن يقوده ويستطيع أن يؤثر عليه. السبب الثامن الإعجاب بالنفس والغرور. وتعرفون أنتم ما الذي أوقع الشيطان فيما أوقعه فيه؟ هو إعجابه بنفسه وغروره. ومهما كان، والله يا شباب، مهما كان الإنسان من الإيمان والتقوى والصلاح، فبدون تسبيح الله وتوفيق الله عز وجل فوالله لن يستطيع الثبات أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان كما مر معنا يستعيذ بالله من الحور بعد الكور. ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عبثا، بل إن الله يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت الله، فغيره من باب أولى. المشكلة أن بعض التي تحصل هنا أن بعض الشباب يحس بأنه قد وصل إلى مرحلة التقاعد، يعني انتهى الحمد لله، أصبح عارف كل شيء وانتهت القضية، وإنسان ما عنده أي قصور، أصبح الآن هو بحاجة إلى أن يعطي وما هو بحاجة إلى ما يزيد إيمانه وطاعته. وهنا لما يشعر الإنسان بأنه اكتمل فيبدأ بالنقص، وهذا ما يريده الشيطان. فالحذر الحذر يا شباب من الإعجاب بالنفس. وعندما تتخيل أنك يعني صاحب عبادة فتذكر سيرة العباد، واقرأ سيرة العباد لترى المسافة الشاسعة بينك وبينهم. عندما ترى نفسك يعني وصلت منزلة من الورع والزهد، اقرأ سير الزهاد وأهل الورع. عندما تتخيل أنك بذلت جهد من الدعوة، اقرأ سير الأنبياء. أنك بدأت ما بدأت اقرأ سير السابقين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لترى المسافة الشاسعة بينك وبين أولئك، ومع ذلك كان أولئك يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل أن يثبتهم على هذا الطريق وأن يهديهم إلى الطريق المستقيم، هل أنت خير منهم؟
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.